اليوم يمر أخواننا في غزة يعني بمصاب عظيم، وهو بتسلط هؤلاء اليهود عليهم تدميرا وتقتيلا وتشريدا، ومثل هذا لا يستغرب من اليهود، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فلا يستغرب أن اليهود يفعلون بإخواننا هذه الأفعال الشنيعة، وهذا ليس جديدا، فإنه قد تكرر منهم مرات وكرات، وقد كانوا مستضعفين فمكروا بإخواننا المسلمين في فلسطين حتى تمكنوا، ولا زالوا من ذاك الوقت وهم يؤذون إخواننا المسلمين بالتقتيل والتشريد، حتى شردوا أعدادا كبيرة لا يعلمها إلا الله من الفلسطينيين من بلاد فلسطين. وقلت لكم هذا لا يستنكر على هؤلاء اليهود، فإنهم لو فعلوا خلاف ذلك لاستنكر منهم، وهم اليهود، وقد حكى الله عداوتهم في القرآن، وقد فعلوا ما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. فإخواننا يمرون بحالة صعبة، وينبغي لنا ألا ننساهم بالدعاء وأن نعيش همهم. فلو تخيلت نفسك في دارك وبيتك وبين أولادك وزوجك، فإذا بصاروخ يقع عليك ويدمر دارك، وإذا بخبر فلان قد قتل، فرملت نساؤهم، فرملت زوجته، أو أبناؤه قتلوا، أو صار الأبناء في حالة تشويه وتقتيل إلى غير ذلك، فلا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى كم دمروا من دار، وكم رملوا من نساء، وكم يتموا من صبيان. وقلت لكم هذا لا يستغرب بحال من هؤلاء الصهاينة اليهود. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بقوته وهو القوي العزيز أن يحفظ إخواننا بغزة، وأن يهلك اليهود، إنه القوي العزيز. هذا أمر لا أظن ينازع فيه مسلم يرجو الله والدار الآخرة، ولا أظن أن مسلما يعرف ما يجري بإخواننا المستضعفين هناك لا يعيش همهم، ومن لم يعش همهم ويستشعر ما هم فيه مع علمه بحال هؤلاء إخواننا فإنه على خطأ، لأن الواجب أن يعيش المسلم ما يعيش إخوانه فرحا أو ترحا. إذا تبين هذا إخواني، فإن دم المسلم غالي، ومن عظم دم المسلم ومن رفيع منزلة دمه عند الإسلام أن الشريعة تنازلت عن كثير من الأمور الشرعية لأجل دماء المسلمين وأعراضهم، وفرقت الشريعة بين حال القوة وحال الضعف. فإذا رأيتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقد كان يمر بأم عمار وبأبي عمار وببلال وبغيره من الصحابة، وهو يراهم يعذبون ويفعل بهم ما يفعل، ومنهم من يقتل، فيأتي إليه خباب بالأرت كما في البخاري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستظلا بظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار من الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، ثم قال: ولكنكم قوم تستعجلون، صلى الله عليه وسلم. ففي مكة وكان الصحابة أقوى إيمانا، بل لم يأتي أحد بعدهم بمثل إيمانهم رضي الله عنه، وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن عند الصحابة قدرة لمواجهة الكفار يوم ذاك، فلأجل هذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار. لذا قال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. استدل بهذا شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى على أنه في حال الضعف لا يشرع القتال، ليس محبة للكافرين، وإنما لأجل المسلمين، لأنك قد تقتل 10 أو 20 فيرجع هؤلاء الكافرون على المسلمين بالقتل والتشديد بأضعاف مضاعفة، والشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فالصحابة يوم ذاك لم يكن أحد أحسن إيمانا منهم، ولن يأتي أحد بعدهم رضي الله عنهم، فهم في الإيمان قد بلغوا الذروة والمكانة العالية، ومع ذلك لم يشرع لهم القتال، لأن القتال يضرهم أكثر مما ينفعهم، والسبب أنهم كانوا في حالة ضعف. ومثال آخر، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في صلح الحديبية المعروف، والحديث أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس وغيره، لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، بل وافق على صلح. من بنود الصلح أنه لو خرج الرجل من كفار قريش يريد الإيمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده، لكن لو خرج رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش فإنهم يقبلونه ولا يردونه. هذا في ظاهره ضعف وخور، لكن الله سماه بعد ذلك فتحا. ما الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل هذا؟ هل دعاه إلى ذلك حب الكافرين؟ كلا والله، وإنما دعاه الرحمة والشفقة بالمسلمين، لأن القتال يضر أكثر مما ينفع، والدين قائم على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. حتى إنه قد حصل بلاء عظيم، وذلك أن أبا جندل جاء يرسف في قيوده، عليه آثار قيود الكفار وآثار تعذيبهم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سهيل بن عمرو: هذا أولى صلح، أي رد علينا أبا جندل أو لن نكتب الصلح. وينبغي أن تتأمل أنه ذاك الوقت لم يكتب الصلح بعد، لكن اتفقوا شفويا، قال هذا أولى صلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجزه لي، يعني استثني لي أبا جندل. قال هذا أولى صلح. فرد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إلى كفار قريش، فالتفت أبو جندل إلى المسلمين قال: أتردوني إلى الكفار وقد عذبت في الله عذابا شديدا؟ ما الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم يرد صحابيا قد عذب إلى كفار قريش؟ هل هو محبة كفار قريش؟ هل هو عدم محبة الصحابة؟ كلا، وقد وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم. الذي دعاه إلى ذلك هو المصلحة الكبرى، فإن الدين قائم على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ثم إذا تأملت في حال الصحابة لما كانوا في مكة، هل كان قتال الصحابة كان من باب الطلب أو من باب الدفع؟ كانوا يريدون إخراج الصحابة من ماذا؟ من بيوتهم، بل يمنعون الصحابة من الهجرة ويأبون إلا أن يعذبوهم. هذا وقت صلح الحديبية. أما قبل لما كانوا في مكة فقد كانوا يقاتلون الصحابة، والصحابة في دورهم وأموالهم، ثم بعد ذلك أخذوا أموال الصحابة وفعلوا بهم ما فعلوا وهم صابرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يوم ذاك: ولكنكم قوم تستعجلون. فالدين قائم على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان أن عيسى عليه السلام وهو رسول الله يأتي بأقوام معه من المؤمنين، فإذا أتى يأجوج ومأجوج قال الله له: أن حرز بعبادي إلى الطور، أي اذهب بهم إلى الطور، فإن هناك أقواما لا يدان لك بهم، أي لا قدرة لك على مواجهتهم. فيأمره في جهاد دفع ألا يقابل يأجوج ومأجوج، لأنه لا قدرة له. لم يقل إن هذا جهاد دفع فلا ينظر إلى القدرة ولا إلى القوة، ويكفي أن نفعل أن نعد ما استطعنا وأن نقاتل. عيسى كان عنده قوة ذاك الوقت بدليل أنه قاتل، لكن لما جاء إلى يأجوج ومأجوج وغلب على الظن أنه لا قدرة له على مواجهته، بل أخبر الله أنه لا قدرة له، بعد ذلك لم يقاتل. لذا الشريعة لا تلتفت إلى كلام الحماسيين أو من يأخذ دليلا ويترك أدلة، فإن الشريعة يفسر بعضها بعضا. يقول بعضهم: الله يقول: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فيقال: نعم، لكن هذه الفئة هذا الدليل لا يستقل به، بل أدلة يفسر بعضها بعضا. والمراد هنا بالفئة القليلة أي فئة قليلة قاتت الكفار، ويغلب على الظن أنها تظفر وتنتصر. لذا ينبغي أن تعلم يا إخواني، لا يشترط أهل العلم أنه لا بد أن يكون المسلمون في قوة الكفار تماما أو في عددهم تماما، وإنما يشترط العلماء أن يكون عند المسلمين قدرة يغلب على الظن أن يحصل معها الظفر. فالقلة، فقول الله عز وجل وكم من فئة قليلة، هؤلاء يغلب على الظن أنه يحصل معهم الظفر. لذا لم يعمل الصحابة بهذه الآية وأمثالها في مكة، ولم يقولوا وكم من فئة قليلة، وإنما الأدلة يفسر بعضها بعضا. ومما يؤكد هذا واقعا، نبئوني وخبروني، نحن لنا الآن مع ما يسمى من هذا الجهاد الحماسي 20 سنة أو أكثر من 20 سنة، ما يقرب الله أعلم من 30 سنة إلى 40 سنة، من جهاد الأفغاني الأول إلى الثاني إلى البوسنة والهرسك إلى الشيشان إلى العراق الأولى وسوريا وليبيا والصومال وبورما، وهناك أمور لا وأحداث أخرى لا أستحضرها الآن. نبئوني في أي أرض انتصر المسلمون؟ والله ما أتى بهذا الذي يسمى بالجهاد إلا بالأذية على المسلمين. قد يقول قائل الاستعمار، قد قام المسلمون على المستعمر فأخرجوا المستعمر، فيقال يعلم كل عاقل ومنصف أن الغرب ذاك الوقت بعد الحرب العالمية رأوا أنه لم يستفد أحد منها، فألغوا في الحرب العالمية الثانية وقتل فيها من قتل بالملايين، فألغوا نظام عصبة الأمم وذهبوا إلى نظام هيئة الأمم، فألغوا نظام الاستعمار. فقالوا بدل ما نضع استعمارا صريحا ويحصل وراءه ما يحصل من المشاكل، نضع استعمارا غير صريح، فأتوا بحكام يفعلون كما يفعل المستعمر في الغالب فيما يريدون هم، فاستطاعوا أن يحققوا مآربهم بتغيير أمثال هؤلاء. وإلا يا إخواني انظروا إلى الواقع، أي جهاد استفدنا منه؟ ثم لنفرض أنه فعلا لما قام المسلمون على المستعمر أبعدوه، فيقال إن الأحداث التاريخية إذا قدر أن أمرا نجح، يعني فهذا لا ترد به الأدلة الشرعية. لنفرض أن 10 استطاعوا أن يقاتلوا 100,000 وأن يبيدوهم، لنفرض أن مثل هذا حصل، فيقال هذا لا يسوغ إلا أن يقال إذا وجد 10 يقاتلون دائما. قد تحصل شيء على خلاف العادة بفضل من الله عز وجل أو لأي سبب آخر، فحصول مثل هذا لا يجوز لنا أن نخالف الشريعة وأن نتهور، لأن الأصل أنه إذا كان المسلمون في ضعف أنهم لا ينتصرون لأجل القوة المادية التي بينتها الشريعة. فإن الشريعة جاءت بقوتين، بقوة الإيمان وقوة العدة والعتاد. أما الإيمان فقال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى المراد بالمؤمنين الذين تمسكوا بالإيمان حق التمسك. وقال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. إذا كان ذنب العجب تسبب في هزيمة مسلمين عندهم القدرة والقوة، فكيف إذن بمسلمين ليست عندهم قوة ولا قدرة، والذنب أشد من ذنب العجب من الشرك والبدع وغير ذلك من الذنوب الكثيرة التي شاعت في بلاد المسلمين. هذا يدل على قوة الإيمان. أما العدة والعتاد ما تقدم ذكره من حال المسلمين في مكة أو في صلح حديبية أو حديث عيسى عليه السلام لما قال أن حرز بعبادي إلى الطور، حديث النواس بن سمعان. إذا لابد يا إخواني في القتال من قوتين، وليصح لأحد أن يتهور، وقد يتهور أحد ويحصل المراد، لكن هذا لا يسوغ للجميع أن يتهور، يقال هذا أخطأ لما تهور، والحمد لله أن الله سلم وحصل المراد، لكن ليس مسوغا أن يجوز التهور. وهذا أمثلة كثيرة في واقعنا العملي، قد يأتي إنسان فيتهور في أمور فيحصل مراد، فلا يقال إذن لأنه حصل المراد مع ذاك المتهور إذن يجاز ماذا؟ يجازي التهوري، وقال الحمد لله أن الله سلم. فكون الله برحمته سلم في تلك الحادثة لا يجوز أن يتهور في ما عداها من الحوادث. إذن يا إخواني، دم المسلم غالي وعرضه عظيم، فلأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يقاتل، ولأجل هذا أمر الله بأن تكف الأيدي، ليس حبا للكافرين وإنما رحمة بمن؟ بالمسلمين. فإذا أتى آتنا اليوم وقال أيها المسلمون لا تتهوروا في القتال مع الكافرين، يأتي الحماسيون ويقولون إذن أنت مع اليهود، مع الصهاينة، أنت تحب الصهاينة، أنت تريد أن تكون مساعدا في مشروع دولة يهود إلى غير ذلك. فيقال ويقول بعضهم ماذا؟ ودماء المسلمين لا قيمة لها عندك، لماذا لا تدعو للقتال؟ فيقال ارجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن القتال، نهي ونهى عن القتال في مكة وفي صلح حديبية رضي به. هل معنى هذا أنه كان يحب الكافرين؟ كلا والله صلى الله عليه وسلم. هل معنى هذا أن دماء المسلمين رخيصة عندك؟ كلا، بل الذي دعاه لذلك حفظ دماء المسلمين حتى لا تتسبب الدماء أكثر. وهذا اليوم الذي يجري في غزة، أسأل الله الذي لا إله إلا هو بقوته أن يكسر اليهود وأن يحفظها وأن يسلم أخواننا في دمائهم وأنفسهم، إنه الرحمن الرحيم. هذا الذي يجري اليوم في غزة، يأتي الحماسيون فيدعون للقتال، فإذا عارضهم معارض قال أنت لا تهتم لشؤون المسلمين، لا تبالي بدمائهم. تقال كلا والله الذي يدعوني إلى عدم الدعوة إلى القتال هي عظم دمائهم في نفسي، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وأنتم إذا دعوتم الآن وأنتم بدعوتكم للقتال الآن استرخصتم دماء المسلمين، بدليل كم ذهبت من الأنفس وكم ستذهب من الأنفس، وما النتيجة؟ قبل 10 سنوات حصل ما حصل من القتال السابق تعرفون في غزة، ما النتيجة؟ ذهبت أنفس بالآلاف، والنتيجة رجعوا وصلحوا. أين الأنفس تلك؟ من المهازل أن بعضهم قال قتل منا 3000 أو شيء من هذا، قد ولد للمسلمين في غزة في هذا الشهر بعدد 3000، أصبحت دماء المسلمين لا قيمة لها. فإذا يا إخوان، الذي يدعو إلى كف اليد ليس داعية لتوطيد اليهود ولا داعية لاسترخاص دماء المسلمين، بل هو داعي لحفظ دماء المسلمين وأعراضهم. وقد نرضى اليوم بالسكوت عن اليهود لضعفنا دينيا حتى نتمكن دينيا ودنيويا ثم نعود عليهم بالكرة. أذكر أن الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهذا موجود مجموع فتاواه، لما قال اليهود قال للمسلمين في فلسطين إن لكم أن تصالحوا اليهود، ليس لكم قدر على مواجهتهم كما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، قامت الدنيا على الإمام بن باز، وقالوا حتى قال أحدهم وصار علماؤنا إخوانا لبني صهيون، وقالوا كلاما شنيعا في حق الإمام عبد العزيز بن باز. وممن رد على الإمام عبد العزيز بن باز المفتون يوسف القرضاوي، وقال أنا عندي بيت في 4 غرف أتنازل بغرفة للعدو، لا يمكن أن أتنازل، وأي ذل أن أتنازل. فرد عليه الإمام ابن باز رحمه تعالى بالمثل نفسه وقال إذا كان عندك بيت في 4 غرف وأنت ما بين أمرين، أن تتنازل عن غرفة أو غرفتين في سبيل أن تبقى في غرفتين أحسن من ألا يبقى لك شيء من البيت. فرق بين أحكام الضعف وأحكام القوة. الصحابة رضوا أن يخرجوا من مكة وأن يدعوا دورهم وأموالهم في سبيل حفظ الأنفس والأعراض إلى أن تقووا في المدينة ثم رجعوا. فمن كان صادقا ومحبا للمسلمين فلا يورطهم ويكون سببا لسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم، بل ليكن ناصحا وليدعو المسلمين إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. إذا رجع المسلمون للكتاب والسنة وتمسكوا به والله لينصرننا الله مع وجود القوة المادية، ولينصرن الله من ينصره. لكن أين الذين يدعون إلى سبل التمكين الصحيحة الشرعية التي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ ومن المهازل كذب هؤلاء الحركيين، ولا يستغرب على أمثالهم الكذب، بأن يأتوا وأن يقولوا إنكم تدعون إلى توطين صهيون، إنكم صرتم صهاينة، إن دماء المسلمين لا قيمة لها عندكم. وتقدم الجواب على مثل هذا، وأنه لم يدعو أهل السنة إلى أن يدعو الناس إلى المسلمين في فلسطين يكفوا أيديهم إلا رحمة بهم ودعوة لحقن دمائهم. ففرق بين النظرة الشرعية الشاملة البعيدة وبين النظرة الجزئية الحماسية والحركية. ثم ينبغي أن نعلم شيئا مهما للغاية، إن هناك فرقا بين حماس وبين أهل غزة. حماس حزب إخواني باعترافهم هم، حماس أهل مقاربة، حماس جماعة مقاربة مع الرافضة، حتى يقول ناطقهم الرسمي لما ذهب إلى خامئني يسميه يا أمير المؤمنين، وذهب إلى قبر الخميني وضع عليه وردا وقال أنت الأب الروحي لدعوتنا. الخميني الذي يقول أئمتنا أرفع درجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي داعية حماس وناطقه الرسمي فيضع وردا على قبر الخميني، حتى قال أحدهم اعلموا أننا لو تمكننا لن نحكم كتاب الله، وقال الآخر إننا نحكم ما يريد الشعوب الديمقراطية لا كتاب الله، وقال الثالث نحن لسنا جديدين على الساحة، نحن امتداد دعوة الإخوان المسلمين. وكل هذا موثق، ذكرته موثقا في درس سابق بعنوان رسائل إلى حماس، فمن أراد التوفيق فليرجع إليه. يقولون لن نحكم شرع الله وندعو إلى دولة ديمقراطية، والخميني الأب الروحي لدعوتهم. ففرق بين حماس وبين أهل غزة المستضعفين. أهل غزة فيهم عوام، فيهم سلفيون، فيهم أصناف شتى من الناس، وهم مكرهون وفي حالة ضيق، لكن ماذا يفعلون؟ الأمور بيد من؟ بيد حماس. ولقالا يقول ليس اليوم وقت الكلام في حماس، نحن يقول لك نحن موافقون أن حماس عندها أخطاء، لكن ليس اليوم وقت الكلام في حماس. فتقول له أنت أحد رجلين، إما أنك صادق في دعواك هذه، وعلامة صدقك أنك كنت تتكلم في حماس قبل. هل يعرف لهذا الرجل تاريخ في الكلام في حماس والتحذير منه لأجل بدعهم في غير الحرب أو لا يعرف له؟ الحالة الثانية لا يعرف له تاريخ في ذلك، هذا ليس صادقا، وإنما يذكر هذا الكلام لأجل التلبيس بين الناس. هذا الوجه الأول في الرد عليه. والوجه الثاني يقال أنت في المقابل إذا لم تتكلم في حماس لا تثني عليهم، إذا كنت تقول ليس وقت الكلام في حماس أيضا لا يصح لك أن تثني عليهم. قلنا كف ألسنتنا عنهم لأن الحالة فيها ما فيها، لكن لا تثني عليهم. هذا إذا كان حالك كذلك تشعر بأنك صادق بأنك لا تحب حماس لضلالهم الشرعي، وإنما توقفت لأجل الحالة التي يعيشونها. أما أن ترجع عليهم بالثناء فهذا يدل على أنك تريد أن تلبس على الناس بأمثال هذا، بأمثال هذه الأمور. ثم الجواب الثالث يقال لماذا نسكت عن حماس؟ وحماس جزء من المشكلة، بل هي رأس المشكلة، فلا بد أن يبين الناس أن حماس هي المشكلة، حتى لا يغتر، حتى لا ترتفع حماس وتعتز كأمثال هذه الفتن. في الفتن الناس يتعاطفون مع دماء المسلمين وأعراضهم، وحماس ترتفع في أمثال هذه الفتن، فلا بد من البيان. لكن يفرق بين حماس وبين غزة. وفي المقابل مع بغضنا لليهود لعنة الله عليهم وهم الملعونون في كتاب الله، إلا أن حماس مع ضلالهم وكونهم أهل بدع أحب إلينا من اليهود، لأن حماس على ضلال أهل بدع ويجب أن يوقف منه موقف شديد. لكن المسلم وإن كان مبتدعا فهو أحب لمن؟ فهو أحب من هؤلاء الكفار. لكن ليس معنى هذا أن نمكن حماس ولا أن نسكت عن أخطائه ولا أن نعلق غزة المساكين بحماس. الجواب الرابع أن يقال كل يوم يأتي حماسيون ويقومون بحركات تسمى حركات جهادية من حماس أو غيرها، ثم إذا قامت قال اسكتوا لا تتكلموا فيهم. إلى متى؟ لابد من الكلام فيهم حتى يعرف الناس أن قيامهم بما يسمى بالحركات الجهادية ليس مبررا للسكوت عنهم. كل يوم، كل ما حصل فتنة، حصل في أيام سوريا، أول ما حصل سوريا قام معهم داعش ولم يكن اسمه يوم ذاك داعش، قال مجموعة من الناس لا تتكلموا فيهم، ليس الوقت وقت الكلام فيهم. يقال لابد من الكلام ولابد من البيان حتى يعرف هؤلاء أن قيامهم بما يسمى بالحركات الجهادية والتي حقيقتها إفساد وسفك للدماء ليس مبررا للسكوت بالسكوت عنهم. إذن يا إخواني لابد أن يعرف أمر إن هناك فرقا بين حماس وغزة، وأن الدعوة إلى كف اليد ليس تأييدا لليهود. أسأل الله بقوة أن يكسرهم وأن يشردهم، إنه القوي العزيز، وأن يحفظ أهل غزة إنه الرحمن الرحيم، وأن يهدي حماس، وأن يرشدهم ألا يكونوا سببا لسفك دماء المسلمين. ثم أتساءل، إذا كانت الحماسة اليوم مع غزة لأجل أنهم مسلمون، أين عشرها من الحماسة مع أهل دماج؟ أهل دماج الذين اليوم تفاعلوا مع حماس أين هم مع دماج؟ أكثرهم ساكت، ومنهم من تكلم بشميتة، ومن تكلم منهم فهم قلة للغاية وتكلم كلمتين وكأنه لم يتكلم، مع أن دماج مستضعفون في أرضهم، لم يقم أحد منهم يستعدي، وهجم عليهم من الرافض الحوثيون في أرضهم، لم يستعدوا أحدا، ليس كمثل فعل حماس. وأهل دماج كان عندهم القدرة والقوة لا في قوتي في ذاتهم، وإنما لأجل التضاريس التي يعيشونها وجبل البراق إلى غير ذلك ما تقدم بيانه في درس سابق يوم ذاك. فالمقصود لماذا لا نرى الحماس نفسه؟ نبي العوضي تشفى من أهل دماج في وقت ضرب الرافضة لهم وقتال الرافضة لهم. يا نبي العوضي إذا كنت ممن يخشى الله ويحب المسلمين ويغار على دمائهم، أين الحماسة نفسها أو جزءها أو عشرها؟ أين قناة المجد عن دماء إخواننا في دماج يوم ذاك؟ أين القنوات؟ لماذا أغفرت وكأن شيئا لم يكن؟ أما أهل السنة السلفيون فهم ولله الحمد على خط واحد، ليسوا متناقضين. تقدم أنهم يدعون لكف اليد سواء في غزة أو غيرها، لأن هناك فرقا بين حال الضعف وحال القوة. وحتى دماج لولا التضاريس وأن العدو لا يستطيع يتقدم عليهم أيضا لأمرهم بكف اليد ولبين الخطأ، لكن أولئك هم الذين اعتدوا عليهم، هؤلاء لم يستعدوهم وقد تقووا بالتضاريس الموجودة عندهم. ففرق بين الصورتين. أذكر أن بعضهم قال لماذا اليوم أمس كنت تدعو لدماج وتقف معها وفي العراق لم تفعل موقف نفسه؟ فيقال العراق هم أنفسهم سبب في تسلط الناس عليهم، في تفصيل بينته قبل. أسأل الله أن يحفظ إخواننا في العراق وأن يكفيهم شر داعش وشر من هم أشد من داعش وهم الرافضة. ففرق بين الصورتين. فالمقصود يا إخواني أن لا بد أن يفهم الناس كذب هؤلاء الحركيين، وأن دعوة أهل السنة لكف اليد ليس لاسترخاص الدماء، وإنما لأجل تعظيم الدماء، لأن القتال يزيل الدماء دماء، ويزيل انتهاك الأعراض انتهاكا، ويزيد دمار الدور دمارا. فالذي يدعو أهل السنة إلى كف اليد هو الرحمة بإخواننا المستضعفين هناك. أسأل الله الذي لا إله إلا هو برحمته الرحمن الرحيم أن يحفظ إخواننا في غزة، أن يحفظ دماءهم وأعراضهم برحمته الرحمن الرحيم. وأسأل الله أن يهدي حماس وأن يعطيهم الرشد والعقل ألا يتسببوا في سفك الدماء، وأن يستعدوا من هو أقوى منهم وهم اليهود. وأسأل الله بقوة أن يكسر اليهود، إنه القوي العزيز. وجزاكم الله خير.